بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي وما كان ليتحقق أن ينفر المؤمنون كلهم جميعا، بل لا بد من أقوام من أهل الإيمان يتخلفون مع الضعفاء في بلاد المسلمين، يزودونهم بالطعام والزاد، ويحرسونهم من عدو يتربص بهم. فليس من الصالح أن ينفر المسلمون كلهم في الجهاد، إنما يتخلف قوم لإمداد المجاهدين أحيانا بما يحتاجون إليه، ويلحقون على ما أسموه الجبهة الداخلية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي كلهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزون معه ويتعلمون معه وهم في مسيرهم أحكام الدين، ويرجعوا بهذه الأحكام التي تعلموها إلى بلادهم، كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففيه فضل صحبة أهل العلم، وفي أيضا أن أهل العلم إذا صاحبهم شخص ينبغي أن يعلموه النافع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة فقهية يتعبد بها، تصحيح للمعتقد، أدبا استل من الكتاب والسنة، هذا الذي ينبغي أن يعلم، ولا يعلم القيل ولا يعلم القال، فللعلم بركة يجب أن يغنمها من صاحب أهل العلم. فالآية ملزمة بأمرين: ملزمة لمن خرج متعلما أن يحرص على أن يتفقه في الدين، وملزمة للعالم أن يعلمه الشيء النافع. إذا خرجت حاجا مع عالم أو مسافرا معه أو صحبته صحبة في وليمة أو دعوة أو غير ذلك، فاحرص على أن تستفيد منه، حتى إذا رأيته حاله عن النهج القويم تذكره، فالذكرى تنفع المؤمنين، ذكره بأسلوب طيب حتى تغنم منه ما عنده. وفي الجملة يجوز بل يشرع ويستحب مصاحبة أهل الخير للتعلم منه، ولنا في ذلك سلف، فهو الكليم موسى عليه السلام يقول للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تأذن لي في اتباعك لشيء، لا لدنيا إنما لدين؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فطلب الصحبة من أجل التعلم. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، أي تركت العمل في الأسواق، تركت العمل في الزراعة، تركت العمل في التجارة، تفرغت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مكتفيا بلقيمات يقمن صلبي من الطعام الذي يرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كي يوزعه على الفقراء ونحوهم. فاشتجأ بذلك، فلذلك حمل علما عظيما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر، وكان يحب أن يسأل عمر كلما سنحت له فرصة لذلك. قال: كنت حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. حتى خرج عمر وخرجت معه وعدل عن الطريق وعدلت معه، ثم سألته بعد أن توضأ. هكذا الحرص على مصاحبة أهل الصلاح للعلم منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت لصاحب لي: يا هذا، تعال معي نذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منهم. فقال صاحبي: وعجبا لك يا عبد الله بن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وإلى علمك ونحن صغار وفيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم كبار وعلماء كبار؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتركته وذهبت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم منهم. فكنت أذهب إلى بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أقول له وأنا أطرق الباب في الليلة الباردة شديدة البرد شديدة الريح والرياح تدفي الرمال على وجهي، فأطرق الباب فيخرج يجر ثوبه فيقول: من؟ أقول: ابن عباس. يقول: ما الذي جاء بك يا ابن عباس في هذه الساعة؟ أقول: جئت أتعلم منك أي ما تحمله من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل جلست في بيتك ونحن نأتيك؟ فأقول: لا، إنما يؤتى للعلم. وكان يصحب زيد بن ثابت رضي الله عنه، بل ويأخذ له بلجام دابته يقودها وينزله. فيقول له زيد بن ثابت: يا ابن عم رسول الله، دع عنك الناقة. فيقول: لا، هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا وعظمائنا إلى أن حصل ابن عباس من جراء ذلك علما عظيما رضي الله تعالى عنه. فيستحب مصاحبة الأخيار والاستفادة منهم ومن سمتهم ومن علمهم. ولذلك فها هو زكريا صلى الله عليه وسلم النبي الكريم رزقه الله كفالة مريم عليها السلام، فماذا كان لما رزقه الله كفالة مريم عليها السلام؟ كان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا يسألها: يا مريم، أنى لك هذا؟ تقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتهيجه على الدعاء، فالذي رزقها بغير حساب رزقها فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا، قادر على أن يرزقني الولد وإن كانت السلم قد تقدمت بي. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فرزق من مصاحبة هذه الفاضلة الخيرة، بسببها دعا دعوة فاستجيبت له، فرزق بنبي كريم هو يحيى صلى الله عليه وسلم. فلمصاحبة أهل العلم نفع وفضل. ولقد ذكر بعض العلماء في ذلك أن كلب أهل الكهف كرم وذكر ضمن الآيات الكريمات سبب مرافقتي لهم. قال تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فيه فضل الفقه في الدين بلا شك. وتلك علامة خير بالشخص، علامة خير بك أن توجه للفقه في الدين. ففي الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل يفقهه في الدنيا، فالدنيا يحصلها حتى الكفار وهم أذكى مما في تحصيلها. ولقد قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وعن الآخرة هم غافلون. قال تعالى ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالتفقه قبل الإنذار، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فقبل أن ينزل لابد أن يعلم من الذي يحذر منه، من الذي يدعو إليه. ولذلك قال العلماء العلم قبل القول والعمل، وكذلك العلم قبل الدعوة إلى الله. تعلم الشيء الذي تدعو الناس إليه وأتقنه، تعلم ولو آية واحدة وأتقنها وبلغها للناس، لكن لا تبلغ عن الله بجهل، لا تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهل. تأثم حينئذ إذا بلغت عن الله كاذبا، قصدت أو لم تقصد. إذا كنت تعلم بجهل وتنقل عن الله عز وجل بجهل فأنت أثيم بلا شك، وتختلف العقوبات باختلاف المقاصد من عدمها. إذا كنت جاهلا ولم تحرص على التعلم ولم تتعمد كذبا فأنت أيضا تأثم، لكن ليس الإثم كالذي تعمد الكذب على الله وعلى رسله عليهم صلوات الله وسلامه. فدائما العلم قبل البلاغ. ولذلك فلقد ذكر الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الآتي وعلى التفصيل الآتي. قال العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف ما الذي جاء به النبي. العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تبليغ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الصبر والجهاد. هذه الأربعة مراحل التي ذراها ابن القيم مرتبة يرحمه الله، ويشهد للأول منها نصوص عدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فذكر التعلم قبل التعليم. وكذلك نبر الله امرأ سمع مقالك فوعاها ثم أبدأها كما سمعها. وكذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي ذلك ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فكلها دالة على التعلم قبل تبليغ الناس، دالة على التعلم قبل أن تبلغ الناس. من الجدير بأن يذكر وأن يذكر به مؤتمر أجري هنا في مدينة المنصورة عما قريب بالإعجاز العلمي للقرآن. وفي الحقيقة أن الإعجاز العلمي للقرآن هذا الذي تبناه بعض الفضلاء، منهم طائفة فضلاء بلا شك ويتحرون الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبحثون فيه هل هو ثابت أو غير ثابت. وأقوال العلماء أحسب منهم لو أزكي على الله أخي الطبيب مجاهد ابن أبي المزد حفظه الله. ولكن ثم عادة يحدث من آخرين وفوضى تحدث لا مثيل لها، وتخريف في الدين و تحدث بأحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة على رسول الله، ولي الآيات حتى توافق أنبوذة بعض المتكلمين أو قاعد الكفار، فحدث تخبط شديد كالذي حدث في المؤتمر القريب الذي عقد في المنصورة هنا في الأسبوع الماضي. فقام أقوام في ظاهرهم يحبون الدين لكن جهل بالشرع وبالأحاديث وبالآيات، قام قوم لا يحسنون أن يقرأوا الآية ويخونوا لأنفسهم أن يستنبطوا، ويخونوا لأنفسهم أن يتكلموا في أحاديث يقول لك حديث خلق العسل بالماء وما في ذلك من الفوائد وليس ثم حديث علمته يثبت في هذا. وآخر يتكلم على حديث السنة المكة ويذكر لماذا مكة بالذات وليس في الحديث سنة مكة إنما الحديث في السنة عموما. فحدثت ركاب. والعجيب أن شخصا يقوم تحدث عن شيء من العبادات الوثنية الهندية اسمها اليوجا التي أدخلوها على بلاد المسلمين تحت مسمى بعض الرياضات. اليوجا هذه مضمونها عند أهل الكفر انك مثلا تنظر كذا الى هذه اللمبه خمس دقائق لا تنحرف او تنام على شق مثلا وتتنفس طويلا لمده خمس دقائق وانت تنظر الى شيء محدد او تقف بميلان. بعض الحركات العادات التي يصنعونها لاوثانهم والهتهم ويدخلونها على المسلمين تحت مسمى الرياضه. والبول اخرين يتكلمون والمعقد يقول وعندنا يوجا اسلاميه. أي يوجا إسلامية هذه؟ يوجا إسلامية في وثنيات تدخل والمتكلم لا يدري من كيف يتكلم. وآخر يقوم يزكي مسألة البرمجة العصبية التي استحدثت من في بلاد الكفر التي تنفي القدر والتي تفتري على الله الكذب. ويقول قائلهم المؤسسين للبرمجة العصبية إن كل شخص يملك عقلا كعقل آدم يعلم الأسماء كلها وبإمكانه أن يدرسها جميعا. مؤمنين قول الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن والبيوتين سقفا وفوق كل ذي علم عليم نصوص عدة. فتخريج يدور وكله تحت مسمى الإعجاز العلمي للقرآن. ففي الحقيقة هذه اللجنة المؤسسة التي تسمت باسم الإعجاز العلمي إما أن يضبط القائمون عليها أمرهم وأمر مؤسستهم أو أنها في الحقيقة تضحك عليهم الكفار قبل المسلمين. يقوم واحد يعبث بالطب ويأخذ بعض النصوص من الكتاب والسنة الثالثة والثالثة وكيف كيف شاء يجعل نفسه صحوك أمام حتى الكفار الذين يراقبون الحقائق العلمية. فما هذا اللي تحدث؟ وأذكر إخوان القائمين على هذه الهيئة أن يتقوا الله في دينهم وفي أنفسهم ولا يخونوا لكل شخص أن يعبد بالدين وأن يتلم فيه بما شاء إلا بعد مراجعات أهل العلم وأهل الاختصاص في هذه المسائل التي تطرح. ولقد عتبت أحد الأفاضل المسؤولين عما نقل إلي من هذا العبث فقال المسألة خرجت عن يدي ودخلت مقولات دون أن تعرض علي لكنها دخلت وأظهرت وعلمت. فالجدير بالذكر أننا جميعا سنسأل عن ديننا والذي يكذب على الرسول أو الذي يتكلم في الدين بجهل ليس معنى أنك طبيب أنك تفهم الشرع أنت تفهم في طبك في تخصصك ليس معنى ذلك أنك تفتي في الدين بما لا علم لك به. بالضبط كالممثل الذي يتوب أمس كان تاجرا كبيرا من التجار واليوم هداه الله للاستقامة اتخذه الناس مفتيا يفتي في الدين كيف يشاء بل يسألون عن جزئيات وجزئيات الحيض والنفاس والطهارة. وغاية عمره أنه استقام ينبغي أن يتعلم وينظف نفسه من اللوث الذي يعلوه ومن الوافخ الذي يعلوه بإيمانيات ثم يتفقه في الدين. هذا المطلوب. أما الخط عشوائي الذي يحدث فجدير للقائمين على هذه المؤسسات أن يتقوا الله في أنفسهم ويصرفوا هذا التخريف الذي تقدمه هذه الاجتماعات ويضبطونه. وإلا من حق أي مسلم غيور على دينه أن يتكلم. بارك الله فيكم. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم رزقا. أي قاتلوا الأقرب فالأقرب. أنت مثلا في مصر تعيط بك دول كافرة كاليهود فلا تبدأ بقتال اليابانيين قبل اليهود المجاورين لك. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظا. فكما أننا أمرنا بالإحسان إلى الأقربين المسلمين كذلك أمرنا في القتال بقتال الأقربين من الكفار. هل الآية الكريمة ناسخة لآيات العقل أم ليست ناسخة؟ قولان على أن آية السيف نسخت كل ما قبلها من آيات العقل فتكون الآية ليست بمنسوخة. إذن قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولكن كل هذا مقيد أيضا بالمصالح والمفاسد، متى نقاتل، متى يجيء القتال، متى نتقدم، متى نتأخر. فلذلك فقه ينبغي أن يفقه، لذلك فقه ينبغي أن يفقه. ولذلك أحيانا يؤخذ على بعض الجماعات المنسوبة للإسلام والمسلمة يؤخذ عليها خطأ، فإن بعض هذه الجماعات أحيانا تبدأ حربا دون أن يكون للمسلمين استعداد لبدء خوض هذه الحرب. على سبيل المثال، قد تؤدي الجماعة من الجماعات المسلمة مشاغبة مع أهل الكفر، تصاب الجماعة المسلمة بشيء من الأذى، وفي الحقيقة يبدأ التعاطف مع الجماعة المسلمة تعاطفا قد يؤدي إلى أمر، وهو أن المتعاطفين يطالبون عموم الدول المسلمة بخوض الحرب التي حدد توقيتها فئة مسلمة قليلة. تحديد وقت القتال وبداية القتال ليس من حق الأفراد، وليس من حق جماعة من جماعات أن تدعو المسلمين إلى حرب لم يأخذوا أهدافها ولم يأخذوا استعدادها. فالحرب لها شرائطها ولها فقهها، متى تدخل، متى تقود الحرب، هل عندك من العدد والعتاد، هل عبأت القوم إيمانيا، هل دخلت في مخازنك طعاما وشرابا لشعبك الذي سيتحمل مجاعات أثناء الحرب. فأنت تحارب بلا استعداد، قد يجوع الناس، فإذا جاءوا ماذا يحدث؟ من الداخل أنت تضار في بلدك، والسائرون عليك هم الذين يدمرونك قبل عدوك. فلذلك الذي يؤخذ على البعض أحيانا، مثلا جماعة اختطفت على شرطي مثلا كافرا، فقام الكفار بأذى هذه الجماعة. ليست الدول المسلمة بمنزمة أن تتبع هذه الجماعة في تحديد نقطة بدء القتال الذي حددته تلك الجماعة، إنما يجب على المسلمين أن يحددوا متى يبدأون القتال، وهل استعدوا أم لم يستعدوا، وهل رتبوا حملات إعلامية له أم لم يرتبوا، أما خط العشواء فقد يجر المسلمين إلى ولات تكون مفاسدها أعظم من مصالحها. فأقول ذلك لأن الحروب التي خيضت من قبل أو في بعض الأماكن المسلمة حروب قيدة دون استعدادات من الدول المسلمة، إنما شخص محب للدين فيما يبدو أو غير محب للدين أو من فئة مبتدعة من الفئات بدأ حربا، إما بدأ إثارة لعدو فاشتبك هو وهم، ويريد أن يلزم المسلمين في العالم أن يخوضوا معه تلك الحرب بلا تخطيط خططوه ولا ترتيب رتبوه. فالقتال له فقه، الجهاد له فقه، الصلاة كما أن لها فقه، الزكاة كما أن لها فقه، والحج كما أن لها فقه، القتال أيضا له فقه. متى أبدأ القتال، متى أتخلف، متى أواري، متى أدخر، ما الناتج من وراء هذه الحرب الآن، ما الأضرار، ما المصالح. أدرس الموضوع دراسة مستوفاة يدرسه أهل الحل والعقد، ومن معرفة بالحروب ومن معرفة بالقدرات، ويجمعوا على رأيهم حينئذ يرون هل نبدأ أو لا نبدأ، هل نتأخر أو لا نتأخر. فأقول الجهاد له فقه، لا يملك شخص وحده ولا تملك فئة صغيرة وحدها أن تبدأ وقت القتال وتلزم المسلمين في ذات الوقت أن يساقوا وراءها ووراء تحديدها لنقطة البدء. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فقبلها الرسول يرتب، الرسول قبل القتال يحفر الخندق. صلى الله عليه وسلم لما رأى أن لا طاقة للمسلمين في المدينة بمجابهة فنون أهل الشرك في جزيرة العرب، إذ أقبلوا إليهم بخيلهم ورجلهم، أشار عليه أصحابه أن يحفروا خندقا حول المدينة كما هو معلوم وواضح. وليس الرسول أبدا بجبان، بل أرجع الشجعان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما لم تكن المواجهة مجدية آخر النبي وأصحاب النبي أن يحجروا الخندق عن ربا وطيب قاصر في قصة لا تخفى عليه. فالقتال لهم تلزماته وله أصوله نعدادات أعدادات إجابة داخلية، بث الإيمانيات في نفوس الناس حتى يتحملوا المصائب. إذا جاء شخص وقتل ولده يجد هناك إعلاما يرتب له كيف يستقبل شهادة ولده وكيف يهون عليه الخطب وكيف يهون المصاب. للقتال استعدادات، وله قدرات وله أدوات وله قطع غيار. ماذا أفعل إذا ضربت الدبابة؟ أنا عندي قطع غيار لإصلاحها أو ليست هناك قطع غيار لإصلاحها؟ كم طائرة عندي؟ إذا تعطلت طائرة عندي الوقود الكافي لإمدادها أو ليست هناك مخازن بترول لإمدادها؟ قتال له أدواته وله أدب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، عام متقين المحارم عموما، سواء كانت المحارم المتمثلة في الغدر، سواء كانت المحارم المتمثلة في الظلم، سواء كانت المحارم المتمثلة في العصيان، فهم يتقون كل هذه الحرمات. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، يعني الزم التقوى. فمع الأمر بالقتال أمر بلزوم تقوى الله عز وجل. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الآية كقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكذلك كقول الله سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالآية كانت تنزل بها يزداد المؤمنون إيمانا وبها يزداد الكافرون كفرا وضلالا والعياذ بالله. ولقد تقدمت لذلك نظائر. إذا أنزلت آية فيها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يقول المؤمن: الله على كل شيء قدير، الله قادر على إخراج شجرة في وسط الجحيم. لأن معرفة المؤمن بربه تستلزم أن يعرف أن الله قادر. أما الكافر فيتعجب لقلة علمه بالله، قل كيف تنبت الشجرة في النار؟ يخفى عليه أن الله على كل شيء قدير. فازداد حينئذ تكذيبا بالآية، والمؤمن يزداد إيمانا بسبب تصديقه للآية الكريمة. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون بالآيات إذا نزلت، فالآيات تنزل فيها مخرج من المآزق، في إرشاد وتوجيه كما قال ابن مسعود وإن كان السند منقطعا. إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك لها، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. سمعت قول الله: يا أيها الذين آمنوا فانتبه، ماذا سيلقى عليك؟ سيلقى عليك مثلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فتستفيد اجتناب الظن. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فتستفيد أنك ترجع إلى الله وتستغفر. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تستفيد أنك تتقي ربك سبحانه وتعالى. فينبغي الاستماع والإنصات عند قول يا أيها الذين آمنوا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، في دليل لجمهور أهل السنة والجماعة الذين قالوا إن الإيمان يزداد وينقص، لأن الله قال: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان، وهذا من قواعد أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد أيضا بالتصديق القلبي ويضعف أحيانا. فاليقين يقل أحيانا ويقوى أحيانا، حين يقل اليقين وأحيانا يقوى اليقين. بلى ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد قلبي طمأنينة. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا قيل شكا وقيل نجسا وقيل تكذيبا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون.